بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فقد أخذنا في الدرس السابق طرفا مما يتعلق بدرس الإجماع، ونكمل اليوم ما تيسر. فما هو تعريف الإجماع؟ نعم، لغة يطلق على الاتفاق والعزم، في الاصطلاح اتفاق جميع، نعم، العلماء جميع اتفاق جميع العلماء المجتهدين بعد وفاة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في عصر من العصور على أمر ديني. نعم. فقوله اتفاق أخرج ماذا يا علي؟ أخرج إذا اختلفوا، لو خالف الواحد لا يعد إجماعا. وقوله اتفاق جميع العلماء المجتهدين، قوله العلماء المجتهدين أخرج غير العلماء من العامة ومن ليس بمجتهد. نعم. قوله نعم. طيب، وقوله من أمة محمد أخرج غيرها من الأمم، فإن العبرة باجتماع هذه الأمة التي لا تجتمع على ضلالة. قوله بعد وفاته أخرج ما إذا اتفقوا في حياته، فإنه ليس بإجماع، وإنما يؤخذ في حياة النبي عليه الصلاة والسلام بالوحي الذي هو الكتاب والسنة. وقوله على في عصر من العصور، نعم، هذا فيه رد على من حصل الإجماع في عصر الصحابة وحدهم. نعم. وكذلك أيضا ستأتي مسائل في درس اليوم إن شاء الله تعالى مما تتعلق بهذا الشأن. قوله على أمر ديني محمد، نعم، أخرج الاتفاق على الأمور العقلية والعادية، فإن هذا ليس بالإجماع الذي يبحث عنه الأصوليون. قال المؤلفون: دليل حجية الإجماع، ذهب الجمهور إلى أن الإجماع حجة يجب العمل به، وخالف في ذلك النظام والشيعة والخوارج. خالف في باب الإجماع أهل الأهواء، النظام المعتزلي والشيعة والخوارج، هؤلاء كلهم من أهل الأهواء. فإذا ولا عبرة بمخالفتهم، هؤلاء هم مخالفون للإجماع ومخالفون في باب الإجماع، فهؤلاء شواذ من الناس لا عبرة بهم. قال: وقد استدل الجمهور لحجيته بأدلة كثيرة منها. نعم، لا شك أن الإجماع إذا وقع فإنه حجة، الإجماع إذا وقع حجة، لا تجتمع هذه الأمة على ضلالة، وإنما إذا اجتمعوا على شيء فإنه لا بد وأن يكون حقا. فإذا العبرة بتحقيق وتحقق الإجماع، فإذا تحقق الإجماع فإنه عبرة، فإنه حجة. قال: وقد استدل الجمهور لحجيته بأدلة كثيرة منها، قوله تعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. قوله: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم. هذا الوعيد الشديد في حق من جمع بين هذين الأمرين، من جمع بين مشاقة الرسول وبين اتباع غير سبيل المؤمنين. وقد جاءت أدلة أن مشاقة الرسول وحدها أنها تعرض صاحبها للعذاب، ومن يشاقق الله ورسوله فإن الله شديد العقاب. نعم، الآيات التي في سورة الأنفال والآيات التي في سورة الحشر فيها أن مشاقة الرسول وأن مشاقة نعم وأن مخالفة الرسول مهدد صاحبها فيها بالعذاب. فإذا ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى، هذه الآية دلت على أن العذاب الذي هو نصله جهنم وساءت مصيرا أن هذا على مجموع الشيئين، شاقة الرسول واتباع غير سبيل المؤمنين. وهناك أدلة تدل على أن مشاقة الرسول وحدها سبب للعذاب من الله سبحانه وتعالى، أدلة كثيرة. فإذا الجمع بين هذا وهذا إنما هو للتلازم، ومعنى ذلك أن من شاق الله ورسوله فإنه يلزم من مشاقته لله ورسوله اتباع غير سبيل المؤمنين، وأن من اتبع غير سبيل المؤمنين يلزم منه أنه يكون شاق الرسول. وبهذا يتقرر أن هذه الآية دليل على حجية الإجماع، لأن الله عز وجل رتب العذاب على مشاقة الرسول واتباع غير سبيل المؤمنين، وإنما عطف هذا على هذا للتلازم، فمن شاق الرسول فقد اتبع غير سبيل المؤمنين، لأن سبيل المؤمنين اتباع الرسول لا مشاقته، ومن اتبع غير سبيل المؤمنين لزم منهم مشاقة الرسول. إذا أجمع المسلمون والمؤمنون على أمر من الأمور فإنه حجة، ومخالفته يعرض صاحبه والمخالفة فيه تعرض صاحبها لماذا يا إخوان؟ للعذاب، نصله جهنم وساءت مصيرا. قال: وذلك أن الله تعالى توعد من خالف سبيل المؤمنين بالعذاب فوجب اتباع سبيلهم. نعم، هذه الآية بمفهومها تدل، منطوقها يدل على أن من اتبع غير سبيل المؤمنين أنه هالك، أنه ماذا؟ متوعد بهذا الوعيد. هذا منطوقها. مفهومها أن سبيل المؤمنين إذا اجتمعوا على شيء فإنه يجب اتباعه، وهذا الوجوب لاتباعه ليس إلا لأنه حجة، ولهذا قال المؤلف: وما ذاك إلا لأنه حجة. قال: وذلك أن الله تعالى توعد من خالف سبيل المؤمنين بالعذاب فوجب اتباع سبيلهم، أي من باب المفهوم، إذا توعد الله عز وجل مخالف سبيل المؤمنين بالعذاب مفهومه أنه يجب اتباع سبيلهم، لأن مخالفة سبيلهم باب عذاب وهلكة. وإذا وجب اتباع سبيلهم فلأي شيء يجب؟ لأنه حجة. قال قوله الثاني: قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق. الحديث قال: فلو أجمع أهل، وهذا الحديث متواتر بألفاظ بألفاظ متقاربة، قال: فلو أجمع أهل عصر من العصور على باطل لتخلف مصداق هذا الحديث، لتخلف مصداق الحديث في ذلك العصر. هذا واضح يا إخوان، لا تزال طائفة من أمتي على الحق إلى قيام الساعة، أي إلى قرب قيام الساعة. إذن من لدى الرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى قيام الساعة، فالطائفة القائمة بأمر الله عز وجل موجودة. لو فرض أن الأمة اجتمعت على باطل، لو فرض أن الأمة اجتمعت على باطل في عصر من العصور، ما معنى هذا؟ معناه أن في ذلك العصر الذي اجتمعت الأمة فيه على الباطل تكون هذه الطائفة غير موجودة، لأن هذه طائفة على الحق في كل زمن، في كل عصر، في كل ماذا؟ نعم، في كل وقت طائفة عن الحق ظاهرة عن الحق. فلو فرض أن الأمة اجتمعت على باطل، إذن ذلك العصر الذي اجتمعت فيه على باطل هذه الطائفة ليست موجودة، فإذن يتخلف مصداق الحديث، فيكون هذا الحديث تخلف مصداقه، أي أنه لم يكن كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا باطل. ولهذا قال: لو أجمع أهل عصر من العصور على باطل لتخلف مصداق الحديث في ذلك العصر، لعدم وجود ظهير للحق فيه، أي في ذلك العصر، وذلك باطل. هل هذا صحيح أو باطل؟ باطل. أن يجتمع الناس كلهم على باطل، أين الطائفة المنصورة؟ لا بد فيها في ذلك العصر من طائفة منصورة تخالف المبطلين وتظهر أن الذي ذهبوا إليه باطل وتشهر الحق، لا بد من وجود ذلك. لهذا الحديث: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق. فإذا لا يمكن أن تجتمع الأمة على باطل، لا يمكن أن تجتمع الأمة على باطل، لأنها لو اجتمعت على باطل لتخلف مصداق هذا الحديث، وذلك باطل، فإن قول النبي عليه الصلاة والسلام حق. قال: فبطل أن يكون إجماعهم على خلاف الحق، إذن فهو حجة يجب اتباعه. هذا تقرير الاستدلال بهذا الحديث. وكذلك حديث: لا تجتمع أمتي على ضلالة، حديث ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام، أيضا من الأدلة على حجية الإجماع. فهذه الأمة لا تجتمع على ضلالة، وما اجتمعت عليه فإنه هدى وصواب، فإن الله عز وجل أكرم من أن يجمع هذه الأمة علماءها ومجتهديها، أن يجمعهم على ماذا؟ على غير الصواب. قال: عصر الإجماع. قال: تقدم في تعريف الإجماع أنه عام في أي عصر، نعم، في عصر من العصور، في أي عصر، في أي عصر إن كان بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لا فرق في ذلك بين عصور الصحابة وعصور من بعدهم، هذا رد على الظاهرية. قال: وهذا قول الجمهور، خلافا لمن خصه بعصر الصحابة كداود الظاهري ومن وافقه، مستدلين بأن قلة عدد الصحابة وحصرهم وضعف دواعي الهوى فيهم يتيسر معه إجماعهم والاطلاع عليه، فيمكن الاحتجاج به بخلاف من بعدهم، فإن كثرتهم واختلاف أهوائهم وضعفهم عن مقاومة الحكام يبعد عادة حصول الإجماع منهم والاطلاع عليه. هذا الذي ذكروه هو صواب في نفسه، أن الأمة كانوا في عصر الصحابة رضي الله عنهم كانوا مجتمعين، وكان يسهل الوقوف على آرائهم لقلة عدد الناس باعتبار ما جاء من بعدهم، ولحصرهم باعتبار أن الفتوحات لم تكن قد اتسعت ذلك الاتساع. فهذا يدل الذي ذكروه هذه المسألة التي ذكروها والتي قررها الظاهرية، هذا دليل ليس على عدم حجية الإجماع فيما جاء من بعض الصحابة، وإنما دليل على عسر وقوع الإجماع بعد عصر الصحابة. ولهذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: الإجماع المنضبط ما كان في عصر الصحابة رضي الله تعالى عنهم في القرون المفضلة، أو بنحو من هذا الكلام كما في الواسطية وهكذا في غير موضع. فالإجماع المنضبط هو ذاك. من حيث ما معنى منضبط؟ معناه أنه ممكن الوقوف عليه أحسن بكثير من العصور التي جاءت من بعده، لكن هذا ليس بدليل على أنه إذا وقع إجماع بعد عصر الصحابة أنه يكون ليس بحجة، لا، وإنما يكون دليلا على ماذا؟ على عسر الوقوف على الإجماع بعد عصر الصحابة. هذا هو الإجماع بعد عصر الصحابة، الوقوف عليه عسر وماذا. لكن نقول: لو فرض أنه وجد فهو حجة. وسيأتي في أقسام الإجماع أن منه ما هو إجماع سكوتي، ومنه ما هو إجماع قولي، وأن الإجماع القولي يكاد أن يكون نادرا، والإجماع الذي هو منضبط والإجماع القولي والإجماع الذي لا تجوز مخالفته هو ما كان من الأمور التي هي معلومة من دين الإسلام بالاضطرار، كوجوب الصلاة والزكاة والحج والصوم، وهكذا كوجوب التوحيد، وهكذا يعني كأمور من هذه التي هي مما هو معلوم من دين الإسلام بالاضطرار. وأما المسائل الأخرى فإن الإجماع المنقول عنها إنما هو فإن الإجماع المنقول فيها إنما هو من باب الإجماع السكوتي الذي يتناقله العلماء عند أن لا يجدوا أو يقفوا على مخالف من العلماء فينقلوا الكلام إجماعا. فعلى كل حال هذا ينبغي أن تفهمه، أن مذهب الظاهرية في هذا باطل، وهو قولهم بأن الإجماع ليس بحجة إلا في عصر الصحابة، هذا باطل. والصحيح أن الإجماع في أي عصر من العصور كان فهو إجماع. بقي ما كان في عصر الصحابة يكون الإجماع فيه أظهر، ويكون الوصول إلى الإجماع فيه أقوى، ينتشر القول بين الصحابة رضي الله عنهم فيتناقلونه مقرين له ويفعلونه ويعملون به، ولا يظهر فيه مخالف مع شدة الدواعي إلى نقل آراء الصحابة لماذا لها في طلبة العلم في ذلك العصر، ولأنه بدأ فيه في أواخر ذلك العصر كان الناس يحفظون وبعدهم بدأوا بالتدوين، كل هذا دواعي لنقل الخلاف، فحيث لم ينقل الخلاف فإنه ينقل عليه إجماع الصحابة بهذا الاعتبار، فكان الأمر مقاربا. أما بعدهم فإن الناس انتشروا وتوسعوا وتفرقوا في الأماكن والبلدان، ودبت فيهم الأهواء والمخالفات، وهكذا أيضا المذاهب والعصبيات، في هذا شيء كثير، و هذا يعسر معه الوقوف على إجماع. قال: وهذا قول الجمهور خلافا لمن خصه بعصر الصحابة كداود الظاهري ومن وافقه، مستدلين بأن قلة عدد الصحابة وحصرهم وضعف دواعي الهوى فيهم يتيسر معه إجماعهم والاطلاع عليه، فيمكن الاجتماع الاحتجاج به بخلاف من بعدهم، فإن كثرتهم واختلاف أهوائهم وضعفهم عن مقاومة الحكام، أي الحكام الذين كانوا فيما بعدهم في الدولة الأموية أو الدولة العباسية، هذا معناه أن بعضهم قد ربما يضعف عن مقاومة الحاكم فيمرر ما قاله الحاكم لضعفه، وهذا ليس فيهم كلهم، وإنما لا بد رحمة من الله عز وجل، رحم الله عز وجل بها العباد، لا بد أن يكون هناك من يظهر الحق، من يظهر الحق وإن كانوا قليلين، كما حصل ذلك من رحمة الله سبحانه وتعالى على عباده أن يسر لهم في زمن الإمام أحمد من قام بمقولة أهل السنة والجماعة في بيان مذهب أهل السنة في كلام الله عز وجل، وقاوم في ذلك ووقف أمام الوالي وأهل الأهواء المحيطين به وقرر مذهب أهل الحق وحبس وضرب بسبب ذلك. قال: وهذا الذي قلنا أنه يعني لابد، معناه أنه شيء الله عز وجل رحم به العباد، وهو مصداق قول النبي عليه الصلاة والسلام: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق، وإلا فالأمر لله عز وجل، وهو الذي يرحم عباده بما شاء، والأمر أمره سبحانه وتعالى. قال: فإن كثرتهم واختلاف أهوائهم وضعفهم عن مقاومة الحكام يبعد عادة حصول الإجماع منهم والاطلاع عليه. وقد رد الجمهور هذا الاستدلال، أي ردوا على الظاهرية بأن أرباب الشبه على كثرتهم واختلاف أهوائهم قد اتفقت كلمتهم على الباطل، واطلع على ذلك منهم كاليهود في إنكار نبوة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فإجماع المسلمين على الحق أولى بأن يقع ويطلع عليه. يعني قالوا لهم: إذا كان أهل الباطل في العالم وهم أكثر من المسلمين وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين، فإذا كان أكثر من في العالم هؤلاء الضلال يتتفق كلمتهم ولا يختلفون على أمر وهو باطل، فكيف بهذه الأمة من المسلمين لا تجتمع؟ كيف بهذا؟ هل هذه الأمة لا تجتمع على الحق وقد اجتمعت أمم على باطل؟ الجواب لا، ما أمكن أن يجتمع أولئك على باطل وهم أهل باطل فإنه يمكن أن تجتمع هذه الأمة على حق، على حق ويقع ذلك ويطلع عليه. فاليهود بشتى أصنافهم ينكرون نبوة النبي عليه الصلاة والسلام فيقولون إنه ليس بنبي، وأحسنهم حالا من يقول هو نبي لكنه نبي للعرب وليس نبيا لبني إسرائيل، كما أن موسى نبي لبني إسرائيل فهذا نبي للعرب، وهذا في ضمنه إنكار لنبوة النبي عليه الصلاة والسلام، لأنه لا يكون العبد مؤمنا بنبوة النبي عليه الصلاة والسلام حتى يؤمن بها كما أراد الله وكما أخبر بها الصادق المصدوق صلى الله عليه وعلى آله وسلم من أنها للناس كافة. قال: ومن أدلة الجمهور أن الأدلة التي دلت على حجية الإجماع عامة لم تخصص عصرا دون عصر، فكان الإجماع في أي عصر حجة. نعم هذا صواب، الأدلة التي تقدمت فيها دليل على حجية الإجماع في أي عصر، فكوننا نحصر ذلك بعصر من العصور تحكم يحتاج إلى دليل. قال: وهنا مسألة أخرى أيضا، قال: هل انقراض عصر المجمعين شرط في انعقاد إجماعهم أو لا؟ المجمعون إذا أجمعوا على شيء هل يشترط في تمرير هذا الإجماع وحجيته أنه لا يمرر ولا يحتج به ولا يعمل به ولا يكون كذلك دليلا إلا إذا انقرض عصر الذين أجمعوا عليه، أم ليس ذلك بشرط؟ الصحيح أنه ليس بشرط كما سيقرره المؤلفون. قال: إذا حصل الإجماع في المجتهدين في زمن من المجتهدين في زمن، فهل ينعقد إجماعهم من وقت حصوله أو لا بد في انعقاده من انقراض عصرهم؟ فيه قولان هما روايتان عن أحمد، والصحيح الأول أنه ينعقد بمجرد حصول الإجماع، إذا حصل الإجماع ينعقد، والصحيح الأول وهو قول الجمهور ويدل له أمور، هذه أدلة التي سيذكرها أدلة هذه المسألة. فهمتم المسألة؟ لو فرض أن العلماء المجتهدين في هذا العصر هم هؤلاء الذين في الحلقة، تصوروا معي أن الذين في الحلقة الآن هم العلماء المجتهدون من هذه الأمة، فحصلت مسألة أجمع عليها العلماء المجتهدون، هذا من الشام وهذا من العراق وهذا من اليمن وهذا من الحجاز وهذا من الشرق وهذا من الغرب وهذا من بلاد كذا وهذا من بلاد كذا، اجتمع هؤلاء العلماء المجتهدون على مسألة واتفقوا عليها، هل يكون الإجماع حجة بمجرد اتفاقهم أم نقول لا ننتظر حتى يموتوا، فإذا هلكوا وانقرض عصرهم بعد ذلك نبدأ بالعمل بهذا الإجماع؟ ما هو الصواب؟ الصواب أنه من عند اتفاقهم يبدأ العمل بالإجماع، من عند اتفاقهم يبدأ العمل بالإجماع، ولا يشترط أن ننتظر انقراض عصرهم. لماذا؟ لأن هذا ما عليه دليل، ليس عليه دليل. قد يقول قائل بعضهم قد يرجع عن قوله، نقول نعم قد يرجع الواحد منهم عن قوله، لكن لما اتفقوا كلهم على شيء دل على أنه القول الصواب، لأن الأمة لا تجتمع على ضلالة، فمن رجع عن قوله فإنما خالف الإجماع، الذي يرجع عن قوله بعد ذلك فإنما خالف الإجماع. قال: أن أدلة الإجماع من أدلة هذه المسألة أن أدلة الإجماع من الكتاب والسنة لا توجب اعتبار انقراضه، لا توجب اعتبار انقراضه. يعني أين الدليل على اعتبار الانقراض؟ ليس هناك دليل، الأدلة مطلقة في الكتاب وفي السنة، فإذا يبقى الأمر على إطلاقه. الثاني أن التابعين قد احتجوا بإجماع الصحابة قبل انقراض عصرهم، ولو كان ذلك شرطا لم يحتجوا به قبل انقراضهم، أن التابعين قد احتجوا بإجماع الصحابة قبل انقراض عصرهم. نعم تابعون كانوا في بعض المسائل إذا ذكروا مسألة قالوا هذه أجمع عليها الصحابة، ولم يقولوا لا نعمل بإجماع الصحابة حتى ينقرض عصرهم، وإنما كانوا يحتجون بإجماع الصحابة قبل أن ينقرض عصرهم، وهذا دليل قوي. قال: ولو كان ذلك شرطا لم يحتجوا به قبل انقراضهم. الثالث أن اشتراط انقراض العصر يوجب ألا يكون إجماعا إلى يوم القيامة، وهذا صحيح، لكن تأملوا تقرير هذا الدليل أن اشتراط انقراض العصر يوجب ألا يكون إجماعا إلى يوم القيامة. كيف هذا؟ قال: لأنه لا يخلو العصر من توالد أفراد ونشأتهم وبلوغهم درجة الاجتهاد، وقبل انقراضهم يتوالد غيرهم وهلم جرا، وما أدى إلى إبطال انعقاد الإجماع فهو باطل. ما معنى هذا؟ لنفترض في هذه الحلقة أن الثلث الأول هؤلاء من هنا إلى الجدار، هؤلاء هم المجتهدون، طرحت وضعت عليهم مسألة فاتفقوا عليها. لو قلنا باشتراط العصر، لو قلنا باشتراط العصر، لو انتظرنا 20 سنة بعد هذه المسألة ننتظر انقراض هذا العصر، نأتي وقد توالد من الذين كانوا طلبة علم وكانوا صاروا ارتقوا إلى رتبة المجتهدين، فصاروا يشاركون هؤلاء الأولون، هؤلاء يكون منهم بعضهم قد توفي وأكثرهم ربما لم يمت بعد، فإذا يتوالد مثلهم أو أكثر من علماء العصر وتطرح عليهم المسألة، فلو فرض أنهم اتفقوا فنقول لا نعمل بإجماعهم حتى ينقرض العصر. إذن اشتبك العصر الأول مع العصر الثاني، ننتظر انقراض العصر الثاني. هؤلاء بعد 20 سنة يأتي وقد تولد أمثالهم من المجتهدين واتفقوا على هذه المسألة، إذن لا نعمل بها حتى انقرض العصر. أي عصر؟ العصر الثالث. وهلما جرا يتوالد العلماء المجتهدون ويتكاثرون وهكذا، فإذا هذا يؤدي إلى أن الإجماع في العصر الأول لا يعمل به إلا بعد قيام الساعة، بعد أن يموت الناس يقبض أرواح المؤمنين ولا يبقى على وجه الأرض مؤمن، نعمل بعد ذلك بإجماع العصر الأول، وهذا باطل. إذن هذا سيؤدي إلى عدم الاحتجاج بالإجماع من أصله. قال إن اشتراط انقراض العصر يوجب أن لا يكون إجماعا إلى يوم القيامة، لأنه لا يخلو العصر هذا العصر الأول من توالد أفراد ونشاتهم وبلوغهم درجة الاجتهاد، وقبل انقراضهم يتوالد غيرهم وهلم جرا، وما أدى إلى إبطال انعقاد الإجماع فهو باطل. إذن هذا القول يؤدي إلى إبطال انعقاد الإجماع، وإبطال انعقاد الإجماع باطل، لأن الأدلة دلت على انعقاده، فما دل على إبطاله مصادم للأدلة فهو شرط باطل. إذن شرط انقراض العصر شرط باطل. ما هي ثمرة الخلاف؟ قال: ثمرة الخلاف ينبني على الخلاف في هذه المسألة شيئان. الأول: على القول باشتراط انقراض العصر يسوغ لبعض المجمعين الرجوع عن رأيه، ولا يعتبر مخالفا للإجماع لأنه لم ينعقد. يعني العصر هؤلاء اتفقوا على شيء، بعد 15 سنوات أحدهم ظهر له خلاف ما اتفقوا عليه، لو قلنا باشتراط انقراض العصر لم ينقرض العصر بعد، إذن له أن يحدث قولا فيخرق الإجماع. وعلى القول بعدم اشتراط العصر فقوله ماذا؟ مردود بالإجماع، لأن الإجماع قد استقر، فقوله جاء بعد إجماع فلا عبرة به. هذا على القول بعدم اشتراط العصر وهو الصحيح، بعدم اشتراط انقراض العصر وهو الصحيح. قد يقول قائل: إن بعض الصحابة رضي الله عنهم كانت هناك مسائل تطرح في عهد عمر، ثم لما مات عمر قالوا بخلافها. يقال: لم يجمعوا حتى نقول إنهم قالوا بخلافها، وإنما كانوا مختلفين في ذلك، فلما أصدر ولي الأمر شيئا سكت الباقون، إما رهبة من ولي الأمر، وإما لكونهم يرون أن المسألة واسعة الخلاف، وإما لأمر أو لآخر فسكتوا. فلما توفي ذلك الولي وخلفه غيره أظهروا ما يتقربون به إلى الله عز وجل، لأنه أحيانا ولي الأمر يصدر شيئا ويمنع من ماذا، أو يجري ذلك الأمر بين الناس، فيخشى الناس من فتنة في إثارة خلافه مع أنهم يرون أنه اجتهد، كما وقع ذلك من ابن عباس رضي الله عنه مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فإن ابن عباس أفتى بعد موت عمر رضي الله عنه بمسألة بخلاف ما كان عمر يقول بها، فقالوا له في ذلك، فقال: إن عمر كان رجلا مهابا، إن عمر كان رجلا مهابا، هذا يدل على أن يعني ما قرره بعض العلماء أو بعض الأمراء أو بعض المجتهدين في عصر من العصور، وكان فيهم من العلماء من أظهر فيما بعد خلاف ذلك في عصر الصحابة كهذا المثال، ليس بالضرورة أن يكون خارقا للإجماع حتى نقول قوله لا يعتبر، لأنه هناك مسألة من المسائل مثلا وهي طلاق الثلاث، الثلاث في مجلس واحد هل هو طلقة أو ثلاث؟ قال ابن عباس كانت الطلاق في عهد النبي صلى الله عليه وسلم الثلاث واحدة، وأبي بكر وصدر من خلافة عمر، فقال إن الناس استعجلوا أي عمر في أمر كان لهم فيه أناه، يعني كل من ظهر في رأسه طلاق طلقها ثلاثا فلو أمضيناه عليهم فأمضاه عليهم، فصار طلاق الثلاث ثلاثا في عصر عمر تعزيرا لهؤلاء الذين يتسرعون في مسألة الطلاق. وابن عباس أشهر هذا الحديث بعد موت عمر رضي الله تعالى عنه، فجاء الجمهور وقالوا هذه المسألة وقعت في عهد عمر رضي الله تعالى عنه ومشت وسارت وأقرها الناس، إذن أجمع عليها الصحابة، وهذا ليس بصواب، هذا ليس بصواب، وإنما نقول خالف ابن عباس، يقولون ابن عباس خالف الإجماع، نقول لا، لم يكن ممن أجمع وإنما سكت في هذه المسألة هيبة لولي الأمر، أو لأنه رأى أن هذا من باب التعزير الذي بيد ولي الأمر أن يجريه حفاظا على أحكام الله وعدم التلاعب بها، أو لأمر آخر أو لثالث أو لرابع، والحاصل أن هذا ليس بإجماع، بل كما قال بعض أهل العلم ابن القيم رحمه الله قال بل لو ادعينا أن الإجماع وقع قبل قول عمر لكنا أوفق أقرب إلى الصواب منهم، فإن الصحابة كانوا في النبي عليه الصلاة والسلام الثلاث واحدة، في عصر أبي بكر كانت الثلاث واحدة، في عصر أبي عمر صدر من خلافته الثلاث واحدة، إنما قال بأن الثلاث ثلاث بعد خلافته بشيء. إذن قول من يقول الإجماع وقع على أن الثلاث واحدة أقرب من قول من يقول الإجماع وقع على أن الثلاث ثلاث، فالحاصل أنه لو فرض أن ظهر شخص من هذا واعتبره العلماء قولا من الأقوال فهذا لا يدل على أنه خرق الإجماع، ولا يدل كذلك أيضا على أنه يشترطون انقراض العصر، وإنما يدل على أنهم لم يجمعوا في ذلك الوقت، ولهذا ساغت مخالفته. قال ثمرة الخلاف الأول، نعم، قال على القول باشتراط انقراض العصر يسوغ لبعض المجمعين الرجوع عن رأيه ولا يعتبر مخالفا للإجماع لأنه لم ينعقد. نعم، هذا على القول باشتراط انقراض العصر. وعلى القول بعدم الاشتراط لا يسوغ لأحد الرجوع عن رأيه الموافق للإجماع، لأن الإجماع الحاصل إما أن يكون على حق أو باطل، والثاني منتفٍ، أن يكون إجماع على باطل هذا منتفي لا تجتمع أمتي على ضلالة، والثاني منتفٍ للأدلة الدالة على ذلك، فلزم الأول وهو أن إجماعهم حق وهو كونه حقا، ولا يجوز العدول عما هو حق، وهذا هو الصواب، لكن هذا لا بد أن يتقرر قبله شيء وهو أن الإجماع تحقق، أن الإجماع تحقق. الثاني أي من الشيء الثاني من المسائل التي تنبني على القول باشتراط العصر، على القول بالاشتراط لا بد من موافقة من نشأ وبلغ درجة الاجتهاد وإلا لما تم الإجماع، لو قلنا نشترط انقراض العصر لا يتم الإجماع حتى ننتظر من ينشأ ويبلغ درجة الاجتهاد ثم نأخذ رأيه، لأنه لا ينعقد إلا بانقراض العصر. وعلى القول بعدمه لا يجوز له مخالفة الإجماع لأنه قد انعقد، على القول بعدم اشتراط انقراض العصر وهو أن الإجماع إذا وقع وقع، لا يشترط أن ننتظر هذا الذي سينشأ ويبلغ درجة الاجتهاد، لا يشترط أن ننتظره، بل إذا ظهر وخالف فإنه يكون مخالفا للإجماع. نعم، هذه مسائل نظرية تعلقة بباب الإجماع، نكتفي بهذا اليوم، سبحانك اللهم وبحمدك. طيب، يقول الأخ هل أجمع العلماء على تقسيم التوحيد إلى ثلاثة أقسام؟ في باب العقيدة الإجماع المعتبر إجماع أهل السنة، وأهل السنة مجمعون على ذلك، ولا اعتبار بمخالفة المعتزلة ولا بمخالفة الشيعة ولا بمخالفة الخوارج في باب العقيدة، لأنهم مخالفون للإجماع. يقول الأخ: من أمة محمد خرج غيرها من الأمم ولم يذكروا من لا يعتد بإجماعهم كالروافض وغلاة الصوفية والظاهرية، أما الظاهرية فيعتد بهم في مخالفة الإجماع، وأما الرافضة والخوارج والصوفية فإنه لا يعتد بهم وغلاة الصوفية. يقول: أيهما يقدم؟ هذا سيأتي في باب الترجيح، تقديم وما تقديم في باب الترجيح سيأتي. يقول: هل الإجماع الواقع في الزمن الأول المتقدم يجب اتباعه في الأزمنة المتأخرة؟ نعم، إذا حصل الإجماع فهو دليل فيجب اتباعه. يقول: أليس سكوت النبي صلى الله عليه وسلم حين كانت في زمنه الثلاث طلقة يسمى إقرارا؟ كان الطلاق الثلاث واحدة، نعم، وهو سنة وهو دليل، وهذا مستند الإجماع الذي أجمع الصحابة فيه بعد زمن النبي عليه الصلاة والسلام وفي عصر أبي بكر. فإن الإجماع كما سيأتي معنا في الدرس القادم لا بد له من مستند، أن يكون مستندا على دليل. فحديث ابن عباس إقرار النبي صلى الله عليه وسلم لهم على أن الثلاثة واحدة هذا مستند الإجماع، لأنه كما مر معنا أنه في زمن النبي عليه الصلاة والسلام لا يقال فيه أجمعوا، وإنما يقال أجمعوا بعد وفاته. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.